الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قد نبهنا بعض إخواننا جزاه الله خيرا على هذا المسمى بأنور الباز الذي كتب اسمه على بعض النسخ أن هذا الرجل على غير الجادة، فأرجو أن ننتبه إلى كثير من أقوالي، ولعله هو الذي دس الكلام المنسوب في التعليقات الخاص بتكفير ولاة الأمور وعدم ضبط المسألة ونسبه إلى الشيخ رحمة الله عليه. ولا ننسى أبدا كلمة العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في عصره، لما قام أهل البدعة والضلالة من هذه الجماعة المنحرفة الإخوان وقتلوا النقراشي والخزندار، قال هؤلاء خوارج العصر. هذه كلمة لا تنسى للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم، وقد روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم عليه السلام أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أي رب كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: رب زد في عمره. قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة، فزاده 40 عاما، فكتب عليه ذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال: إنه قد بقي من عمري 40 عاما. ووجه ذلك أن الله عز وجل أعلم آدم بعمره، وسبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. وكذا رواه ابن أبي حاتم، هذا حديث غريب جدا، وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نقر، وقد رواه الحاكم عن أبي هريرة فذكره بنحوه. فقوله نعم، لا هو الحديث صحيح ولكن غير مسألة الكتابة وإشهاد الملائكة، أما الحديث صحيح ولكن ليس فيه أنه كتب كتابا وأشهد الملائكة. فقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤدلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وعن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، رواه البخاري. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طبعا قوله وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث أي يسلف بعضهم بعضا، ولم يحدد المكيل ولم يحدد وقت الأداء، فهذا حتما يلزم منه الشجار والتضابر والمنازعة، وجاءت الشريعة على عكس ذلك. وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ، فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب إن الدين من حيث هو، إن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا، لأن كتاب الله، إن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا، لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس، والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمر بكتابة إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لأمر إجاب، اكتب عندك. وهناك وجه آخر للجمع وهو الصواب، وهناك وجه آخر للجمع وهو الصواب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية إن أمة أمية في أمر مخصوص لا نتعداه، إن أمة أمية في أمر مخصوص لا نتعداه، وهو معرفة أوائل الشهور، وهو معرفة أوائل الشهور. والدليل على ذلك في نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا هكذا هكذا، الشهر هكذا هكذا هكذا، وبسط كفيه أي 30 يوما، ثم قبض إبهامه وقال الشهر هكذا 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 أي 29 يوما. مفهوم يا إخوانا؟ تاني هنا إن أمة أمية، والكلام اللي أنا بذكرته لكم ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المقصود هنا ليس على الإطلاق، بل المقصود أن الأمية في شيء مخصوص، حتى أنه قال أي شيخ الإسلام فمن خرج عن هذا الوصف من هذه الأمة في هذا الأمر فليس منها، أي ليس على الصواب في مسألة إيه؟ معرفة أوائل الشهور العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا 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 30، الشهر هكذا هكذا وأنقبض الإبهام 29 وانتهى الأمر. يبقى الأمية هنا وصف متعلق بيا أخوانا على الإطلاق أم بشيء معين؟ ها؟ بشيء معين اللي هو إيه؟ معرفة أوائل الشهور العربية. وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفق عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعا أو أن تصنع لأخرق، طبعا عندك في الهامش الأخرق هو الجاهل الذي لا يتقن ما يعمل. وقال مجاهد وعطاء واجب على الكاتب أن يكتب. قوله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك، ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أي محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا، أي صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه، فليملل وليه بالعدل. وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيقة. يبقى أصبح هنا علة الإشهاد التوثيقة، كويس؟ فإن تمكننا من التوثيقة بغير الإشهاد فلا بأس. مفهوم يا مشايخ؟ يعني لو أنك جرت دولتك وعرفك على أن هذه الورقة إن كتبت بخط يدك أو وقعت عليها تدل على أن ما فيها أنت مقر به ولو لم يشهد على ذلك أحد، اللي هي مثلا الشيك اللي استفتجة أو أصل الأمانة مع التحفظ عليه، يبقى لا يلزم من حدوث الدين أن من الإشهاد، لا، لأن الغرض من الإشهاد التوثيقة، فإن تمكننا منها بشيء آخر فلا بأس به. يقول فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. طيب قلنا إن ليس على الإطلاق أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل، ليس على الإطلاق، بل هناك حالات تخص النساء يكتفى فيها بشهادة امرأة واحدة، وهذا لا يكون للرجل حتى ينخرس كل من يزعم أن الإسلام فعل بالمرأة كت وكت ما فعل بها إلا كل جميل وكل حسن. فالمرأة لها أن تشهد على أن هذه المرأة كذا وكذا فيما يخص النساء، حتى في ثبوت النسب للأم. يعني لو أن امرأة وضعت ثم ماتت، والذي قامت على شؤونها امرأة وهي ما يسمى بالقابلة، حتى لو طبيبة نساء تسمى القابلة في الشرع. فلما ماتت المرأة اللي هي التي وضعت، جاءت امرأة أخرى وادعت أن هذا الرضيع أو المولود ابنها، ولم تقم على ذلك بينة، فالقول قول القابلة ولو كان بمفردها يؤخذ به، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. قد استدل من رد المسطور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشهيد عدلا مرضيا. وقوله أن تضل إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أي يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد، ولهذا قرأ الآخرون فتذكر بالتشديد من التذكار، ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد، والصحيح الأول. والله أعلم. وقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس، وهذا كقوله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل وهو مذهب الجمهور معنى كلمة تحمل الشهادة أن يطلب ليشهد، وهناك فرق بين التحمل وبين الأداء. الأداء أن يدلي بما شهد، أما التحمل أن يأتي ليشهد على ما سيقع. يقول ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل وهو مذهب الجمهور المراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهي فرض، فهو فرض كفاية، والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلس وغير واحد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فأما الحديث الآخر في الصحيحين ألا أخبركم بخير الشهداء الذين يشهدون، ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، وكذا قوله ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم، وفي رواية ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن أنها تعم الحالين التحمل والأداء. اكتب عندك ولا تعارض بين الحديثين. ولا تعارض بين الحديثين أي خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، والحديث الآخر يشهدون ولا يستشهدون. عندي وقت حديثين، حديث بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، والحديث الآخر يشهدون ولا يستشهدون، وهذا في مسلم وذاك في الصحيحين. وجه الجمع بين هذين الحديثين من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ده اللي هو إيه؟ تفسير من يأتي بالشهادة، تفسير من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها اللي هو خير الشهداء. العلماء حملوا على ثلاثة أمور. الأمر الأول وهي متعلقة بالحزبة الذي يوكله بها ولي الأمر، الأمر الثاني أن يكون عنده علم بالحقيقة ولا يعلم به صاحب الحق فيشهد قبل أن يطلب منه. أن يكون عنده علم بالحقيقة ولا يعلم به صاحب الحق فيشهد قبل أن تطلب منه. الوجه الثالث المراد به أنه لا يأبى إذا طلب، كما يقال فلان كريم يعطي الناس قبل أن يسألوا. الوجه الثالث الثالث أم الثاني؟ الثالث كناية عن كثرة إدلائه بالشهادة، كما يقال فلان كريم يعطي الناس قبل أن يسألوا. لا إيه؟ لا يأبى إذا طلب أو يكتب من الشهادة، كما يقال فلان كريم يعطي الناس قبل أن يسألوا. وقوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا، فقال ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله. وقولوا ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤدلا هو أقسط عند الله أي أعدل وأقوم للشهادة أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى ألا ترتابوا أي وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحظور في تركها. فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال وروي عن جابر بن زيد ومجاهد نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانتهم. اكتب عندك. والمراد بالنسخ هنا على الراجح الانتقال من الواجب إلى المستحب. والانتقال من الواجب إلى المستحب. قوله تعالى قال وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوب بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والند لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة ابن ثابت الأنصاري. وقد رواه الإمام أحمد عن عمار بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعربي. اكتب عندك ابتاع بمعنى اشترى وهي من الأضداد. ابتاع بمعنى اشترى وهي من الأضداد. ابتاع فرسا من أعربي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. استتبعه أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يتبعه ليعطيه الثمن ليقضيه ثمن فرسه. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال الأعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أشهد لك أو مراجعة الأعرابي. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وهكذا رواه أبو داود والنسائي ونحوه وهو حديث سنده صحيح. طيب واسم الأعرابي. لا لا ده حاجة بسيطة خالص. واسم الأعرابي سواء ابن قيس المحاربي. سواء اسمه كده. أي نعم سواء مرحمدة. سواء ابن قيس المحاربي. المحاربي. واسم الفرس المرتجز. المرتجز. سواء ابن قيس المحاربي واسم الفرس المرتجز. قال ابن سعد طبعا. قال ابن سعد وقوله حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس. في رواية حتى زاد بعضهم الأعرابية. حتى زاد بعضهم بعضهم يعني زود في الثمن يعني. حتى زاد بعضهم الأعرابية في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الأعرابي جحد البيع بأمر بعض المنافقين. وأن الأعرابي جحد البيع بأمر بعض المنافقين. يقول ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردوية والحاكم عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب له: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، أي إذا دعا عليها لم يتقبل الله دعاءه فيها. أدي معنى كلمة ثلاثة لا يدعون الله فلا يستجاب له، أي إذا دعا عليها ثم طلقه وتريح دماغ. نعم العرف. ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. قال الحاكم صحيح الإسناد عشرة الشيخين ولم يخرجه. وقوله ولا يضر كاتب ولا شهيد، قيل معناه لا يضر الكاتب ولا الشاهد فيكتب هذا خلاف ما يملي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل معنى لا يضر بهما. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إن على حاجة، فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيب، فليس له أن يضرهما. ثم قال وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وغيرهم ونحو ذلك. وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. وقوله تعالى واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه، واتبعوا أمره واتركوا زجره، ويعلمكم الله كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقوله والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. اكتب عندك. وقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، جملتان من منفصلتان، جملتان منفصلتان. ولو كان طلب العلم سببه تقوى الله فقط وعلقت عليه لكان النص كما يلي. مهمة المعلومة دي. ولو كان طلب العلم سببه تقوى الله فقط وعلق عليها لكان النص كما يلي. طلب العلم سببه تقوى الله فقط وعلق عليه لكان النص كما يلي: واتقوا الله يعلمكم الله. يعلمكم الله استئنافيه. لا لا اصل لو بعض كثير من الناس بيفهم الايه غلط، يقول واتقوا الله وعلمكم الله، اتق ربنا يعلم ربنا يعلمك، خطا وجابها من هنا الايه، فاهم خاطئ. دول جملتين منفصلتين، دي جمله ودي جمله ثانيه. ولو كانت الاولى شرطيه والثانيه جواب الشرط كان سياقها كذا: اتقوا الله يعلمكم بسكون الميم، لان دي جواب شرط مجزوم. فلما لم ياتي هذه الجملتين ايه منفصلتين. واضحه يا اخواننا كده؟ من جعلها سبب فقط، من جعلها سبب فقط خطا، بل اي نعم بل العلم بالتعلم. طيب، وقوله والله بكل شيء عليم، اي هو عالم بحقائق الامور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الاشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليه. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم، قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواتا أو قلما، فرهان مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور، واستدل بها آخرون على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب إليه طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. اكتب عندك: وعليه، فالرهن مشروع في السفر بظاهر النص القرآني وفي الحضر بالسنة. بظاهر النص القرآني وفي الحضر بالسنة. فإن قيل: لماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي وترك الصحابة وفيهم المياسير؟ فإن قيل: لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي وترك الصحابة وفيهم المياسير، يعني الأثرياء؟ الجواب: من وجوه. الوجه الأول: أراد أن يبين على جواز معاملة اليهودي، أراد أن يبين على جواز معاملة اليهودي. الوجه الثاني: أن كثيرا من الصحابة كانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب ولو فيه مشقة عليهم، ولو فيه مشقة عليهم. الوجه الأول: الثاني أن كثيرا من الصحابة كانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منهم ولو فيه مشقة عليهم، فأراد النبي أن يرفع عنهم المشقة. الوجه الثالث وهو ضعيف أن هذا الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يكن موجودا عند بعضهم، أن هذا الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا عند بعضهم.
إلا عند
أي نعم، لأن الكمية دي مش موجودة عند بعضهم. اكتب عندك وما دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد قضي عنه هذا الدين. وما دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد قضي عنه هذا الدين. وقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. وقوله تعالى وليتق الله ربه يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن صمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديهم. وقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها، قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك أي كتمان شهادة الحق. ولهذا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قال السدي يعني فاجر قلبه. وهذا كقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قالها هنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ما علاقة هذا الكلام بالانتخابات؟ مش بيكتبوا الشهادة ولا تكتموا الشهادة، ما علاقة هذا بهذا؟ ولكن كما قال الشاطبي رحمة الله عليه لا يعجز منحرف أن يستدل على باطله بشيء بظواهر الأدلة سواء من الكتاب أو السنة. طيب لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر. وإن دقت وخفيت وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وقال يعلم السر وأخفى. والآيات في ذلك كثيرة جدا وقد أخبر في هذا في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اكتب عندك والإجماع منعقد على أن الشريعة استقرت ولا تكليف فيها إلا بمقدور. على أن الشريعة استقرت ولا تكليف فيها إلا بمقدور، فكل ما كلفنا به فهو في مقدورنا. وفي الآية دليل على أن المسلم إلا بمقدور، وفي الآية دليل على أن المكلف إذا بلغه التكليف ونوى الامتثال له يعينه الله، وفي الآية دليل على أن المكلف إذا بلغه التكليف ونوى الامتثال له أعانه الله. ورواه مسلم منفردا به عن أبي هريرة فذكر مثله ولفظه. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إلى قوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا رواه مسلم وزاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. قال قد فعلت. فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس. فروى البخاري عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا. قال نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن علي وابن مسعود والشعبي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتاد أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. وروى ابن جرير عن حسن البصري أنه قال هي محكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذي رواه عن صفوان بن محرز قال بين نحن نطوب بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه أي ستره فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف كذا فيقول رب أعرف مرتين حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال فإني قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال فيعطي صحيفة حسنته أو كتابه بيمينه وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية قالت سألت عائشة عن هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به لا، فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذه متابعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة، والبضاعة يضعها في يد كمه فيفتقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبنته حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر. وكذا رواه الترمذي وابن جرير. وقال الترمذي غريب، قلت علي بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب في روايته وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبي أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة وليس لها عنها في الكتب سوى. اكتب عندك، والفعل أو القول إذا صدر من الإنسان يمر بخمسة مراحل. أولا طبعا، والفعل أو القول إذا صدر من الإنسان باختياره يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وهي الهاجس، خمسة. المرحلة الأولى وهي الهاجس، وهو الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر ثم ينصرف. الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر ثم ينصرف، ولا يدري الإنسان لما جاء ولا لما ذهب، ولا يدري الإنسان لما جاء ولما ذهب. ومثله الخاطر هو القسم الثاني، غير أن الفترة الزمنية تطول. ومثله الخاطر غير أن الفترة الزمنية تطول. الأمر الثالث حديث النفس، حديث النفس، وهو الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر بأمر من أمور الخير أو الشر، ويحدث الإنسان نفسه بتغليب أحدهما على الآخر، ويحدث الإنسان نفسه بتغليب أحدهما على الآخر ثم ينصرف ولا يرجح أحد. أن يحدث الإنسان نفسه بأمر من الخير أو الشر ويريد أن يغلب أحدهم على الآخر، ولكن انصرف الشعور ولم ولم يرجح أحدهم، ده اسمه حديث النفس. اكتب عندك، والله عز وجل يحاسب العبد في حديثه للنفس على الخير دون الشر. والله عز وجل يحاسب العبد في حديث النفس على الخير دون الشر. بعد ذلك الهم، الهم هو الشعور بأمر من أمور الخير والشر، والشعور بأمر من أمور الخير أو الشر، ويرجح المكلف أحد الأمرين على الآخر، ويرجح المكلف أحد الأمرين على الآخر بقلبه، ويرجح المكلف أحد الأمرين على الآخر بقلبه ولا يصل إلى مرحلة العزم، ولا يصل إلى مرحلة العزم، ويحاسب العبد في الهم على الخير أيضا دون الشر. ويحاسب الرب العبد في مرحلة الهم على الخير دون الشر. بعد ذلك مرحلة العزم التصميم على العمل. خمسة، العزم هو التصميم على العمل ما لم يمنعه مانع خارجي. التصميم على العمل ما لم يمنعه مانع خارجي. العزم، نعم. اكتب وإذا عزم، نعم. التصميم على العمل ما لم يمنعه مانع خارجي. اكتب عندك. والعزم إن لم يفعل المرء ما عزم عليه له ثلاثة أحوال. إن لم يفعل الإنسان ما عزم عليه له ثلاثة أحوال. الأولى أن يعزم على الشر ويعجز عن فعله، يحاسب عليه. أن يعزم على الشر ويعجز عن فعله، يحاسب عليه. أن يعزم على الشر ويتركه خوفا من المخلوقين. أن يعزم على الشر ويتركه عجزا ما استطاع، يحاسب عليه. أن يعزم على الشر ويتركه خوفا من المخلوقين، يحاسب عليه. أن يعزم على الشر ويتركه لله، يؤجر عليه. قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما، اللهم أمين. روى البخاري عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين، وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه. وقد أخرجه بقية الجماعة والإمام أحمد عن أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وقد رواه ابن مردوي. وروى مسلم عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطى الصلوات الخمس، وأعطى خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، اللي هي الكبائر. فقال تعالى، فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، إخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وقوله تعالى: والمؤمن، عطف على الرسول، ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وقولهم وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضى غفرانك ربنا، سؤال للغفر والرحمة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى قوله غفرانك ربنا، قال قد غفرت لكم، قد غفرت لكم، وإليك المصير، أي إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، أي وهو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص، إلا بما يملك الشخص دفعهم. فأما ما لا يملك دفعهم من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله لها ما كسبت، أي من خير، وعليها ما اكتسبت، أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا، أي الصواب في العمل، جهلا منا بوجهه الشرعي. وقد تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة قال الله نعم، ولحديث ابن عباس قال الله قد فعلت. وروى ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد روي من طرق أخر وعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم. اكتب عندك والمراد من الحديث أن ما وقع من المكلف من مخالفات شرعية بسبب الخطأ والنسيان أو الإكراه، أن من وقع من المكلف من مخالفات شرعية بسبب الخطأ والنسيان والإكراه يرفع عنه الإثم، من مخالفات شرعية بسبب الخطأ والنسيان والإكراه يرفع عنه الإثم، الإثم، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا أتلف مال الغير فعليه الضمان، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا أتلف مال غيره فعليه الضمان، حتى ولو كان ناسيا أو مخطئا أو مكرها. ويستثنى من ذلك من أتلف مال الغير فعليه الضمان حتى وإن كان ناسيا أو مخطئا أو مكرها. وقوله تعالى ربنا لا تحمل، ربنا ولا تحمل ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشق وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والأصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمع. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل نعم، وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت. وجاء الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنفية السمحة. وقوله ربنا ولا تحمل علي ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلين بما لا قبل لنا به. وقوله واعف عنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا، أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا، أي فيما يستقبل، فلا تقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاث أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضح به بينهم، وأن يعصمه فلا يقع في نظره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال نعم، وفي الحديث آخر قال الله قد فعلت. وقوله أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال الله قد فعلت. وروى ابن جرير أن معاذا كان إذا فرغ من هذه السورة فانصرنا على القوم الكافرين. قال آمين. وتم تفسير سورة البقرة والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسأل ويقول: أرجو توضيح معنى